الرحمن الرحيم اللهم كن وليك الحجة الحسن صلواتك عليه وعلى أبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
وصل الكلام إلى النقطة الرابعة، مناقشة المصنف للسيد العاملي، حيث ذكرنا فيما سبق بأن السيد العاملي أراد أن يجمع بين القول الأول الذي ذهب إليه المحقق الكركي والشهيد الثاني من أن حكم هذه المعاملة أنها معاطاة، وبين القول الثالث الذي ذهب إليه المحقق والعلامة الحلي من أنها فاسدة. فوجه السيد العاملي ذلك فقال: نحمل كلام المحقق الكركي والشهيد الثاني القائل بالمعاطاة على أحد أمرين وعلى أحد وجهين. الوجه الأول هو أن يقال بأن منظور هذين العلمين لتصحيح هذه المعاملة هو أنها وقعت لا بشرط من حيث الصحة والفساد، فالمتعاملان أوقعا المعاملة على كل حال صحيحة أم فاسدة، فالإذن موجود. الوجه الآخر هو أن يقال بأنها وإن وقعت فاسدة لكن بعد علم المتعاملين بأنها فاسدة يقع منهما إذن جديد ويتراضيا بالقبض، وبالتالي يمكن تصحيح هذه المعاملة بعنوان المعاطاة. وأما قول المحقق الكركي أو عفوا أما قول المحقق الحلي والعلامة الحلي وهو القول الثالث أنها تعتبر عقد فاسد لأن منظورهما المعاملة بشرط الصحة، وهنا يناقش المصنف السيد العاملي في توجيهه للقول الأول وهو قول المحقق الكركي والشهيد الثاني بكلا التوجيهين، فيناقش التوجيه الأول بمناقشتين ويناقش التوجيه الثاني بمناقشات ثلاث. واختلف الشراح في شرح كلام المصنف، فالسيد اليزدي في الحاشية قال هذا فيه تكرار، المصنف كرر في المناقشة، وأما المرزا الشهيدي في هداية الطالب قال لا يوجد تكرار، بل المصنف أراد أن يناقش كلا التوجيهين. والأنسب بحسب التأمل ما أفاده الشهيدي لا ما أفاده اليزدي، وعليه نبني في توضيح العبارة. فإذا حاصل مناقشات المصنف خمس: اثنتان على التوجيه الأول وثلاث على التوجيه الثاني. أما المناقشة على التوجيه الأول وهو أن المعاملة وقعت بلا شرط من حيث الصحة والفساد، فالمناقشة الأولى هي أنه كيف حصل هذا الإذن وهذه الإباحة؟ لا يخلو، إما أن هذا الإذن
الحاصل من المتعاطيين هو نفس الأول الذي صدر بإنشاء الصيغة الفاسدة أو أنه إذن آخر مستقل. فإن كان هذا الإذن هو نفس الإذن الأول الذي صدر بإنشاء الصيغة الفاسدة فهذا الإذن إذن واحد وقد انتفى لأنه متقيد بالملكية، والملكية المفروض أنها لم تتحقق لكون العقد فاسدا. فإذا انتفى المقيد وهو الملكية انتفى القيد وهو الإذن. إذن فإذا كان المقصود هو نفس الإذن الأول بالتمليك هو الذي يسوغ المعاطاة، فهذا الإذن قد انتفى لكونه فاسدا، لكونه متقوما بالملكية والملكية غير متحققة، إذن فلا إذن. وإن كان المقصود بهذا الإذن هو إذن جديد مقارن للقبض، فيلاحظ على ذلك أن هذا خروج عن محل الباح، لأننا قلنا في أول نقطة بأنه إذا حصل إذن جديد مع القبض هذه الصورة خارجة عن محل البحث، وإنما محل البحث هو نفس الإذن الصادر بالعقد وليس إذنا جديدا. مضافا إلى أنه مخالف، إذن هذه المناقشة الأولى، مضافا هذه المناقشة الثانية. إذن فالمناقشة الأولى أن هذا الإذن إما الإذن السابق هذا الذي تقول لا بشرط، إما هو إذن سابق أو إذن جديد. إذا الإذن السابق هذا انتفى لأنه واقع على التمليك والتمليك انتفى، إذن لا إذن. إن قلت إذن جديد مستقل مقارن للقبض هذا خروج عن محل البحث، هذا رجوع للصورة الثالثة من الصور الخمس التي أشرنا إليها سابقا. هذه المناقشة الأولى. المناقشة الثانية، إن الظاهرة من كلام المحقق الكركي والشهيد الثاني هو عدم حصول إذن جديد مقارنا للقبض، فإن المحقق الكركي أفاد لو أوقع البيع بغير ما قلنا وعلم التراضي كان معاطى، وما قال حصل إذن جديد، فمن أين تقول إذن جديد مقارن للرضا؟ وهكذا الشهيد الثاني قال لا تكفي، يعني الإشارة مع القدرة، نعم تفيد المعاطى مع الإفهام الصريح، ولم يشر من قريب أو بعيد إلى وجود إذن جديد. فإن كان المقصود الإذن الجديد المقارن للقبض فهذا خلاف ظاهر كلام العلمين، فلم يشيرا من قريب أو بعيد إلى إذن جديد. إذن فاتضح لدينا أن التوجيه الأول وهو أن يقال بحصول الإذن من باب رضا المتعاملين بالبيع لا بشرط، فهذا التوجيه غير تام للمناقشتين اللتين أشرنا إليهما، طبق الآن حتى يتضح لك. أقول المفروض، طبعا الآن ما قال أنا أقصد المناقشة للوجه الأول أو المناقشة للوجه الثاني، ولذلك من البدء قلت لك اعلم أن كلمات الشراح مضطربة، فإذا وقفت على اليزدي أو على غير اليزدي أقول لك لا، ملتفتون إلى أنهم مختلفون في شرحهم لكلام المصنف. فإذا الآن يناقش الوجه الأول الذي أشرنا إليه. قال هذا المناقشة الأولى، المفروض أن الصيغة الفاقدة لبعض الشرائط كما لو كانت بالفعل المضارع بدلا عن الماضي لا تتضمن إلا إنشاء واحدا، إنشاء واحد، فهذا الإنشاء الواحد باطل. كيف تحصل الإذن؟ كيف يحصل الإذن؟ إلا إنشاء واحدا هو التمليك، ومن المعلوم أن هذا المقدار لا يوجب بقاء الإذن، خلاص انتفى الإذن، فمن أين الإذن؟ بالمعاطاة، لأن إذن متقوم ومتقيد بالتمليك، وانتفى التمليك إذن لا إذن، فمن أين الإذن؟ لا يوجب بقاء الإذن الحاصل في ضمن التمليك بعد فرض انتفاء التمليك. نعم، هذا الإذن مقيد بالملكية لأن المعاطاة قصد بها الملكية، وهذا الإذن عفوا لأن العقد حينما قلت لك أبيعك الكتاب قصدت التمليك، فأنا أذنت لك بأخذ الكتاب بعنوان أنه ملك، فإذا انتفى العقد أنه فاسد فانتفى الإذن، فمن أين إذن بعد ذلك بالمعاطاة؟ بنفس هذا الإذن، هذا إذن باطل. والموجود بعد، إن قلت إذن آخر جديد، والموجود بعده بعد هذا الإذن الذي بالتمليك إن كان إنشاء آخر في ضمن التقابض خرج عن محل الكلام. هذا رجعنا للصورة الثالثة التي قلنا خارج عن محل البحث، ونحن ليس كلامنا بإذن جديد بنفس الإذن الأول، والإذن الأول لا صلاحية له لأنه إذن فقط بالتمليك وهذا باطل شرعا. خب، خرج عن محل الكلام لأن المعاطاة حينئذ إنما تحصل به بهذا الإذن الجديد مع القبض لا بالعقد الفاقد للشرائط الذي هو محل بحثنا. محل بحثنا العقد الفاقد للشرائط، هل هو معاطاة يعتبر أم لا؟ المناقشة الثانية، مع أنك عرفت، أين عرفت؟ في صفحة 107 حينما نقلنا كلام الكركي وكلام الشهيد الثاني، مع أنك عرفت أن ظاهر كلام الشهيد والمحقق الثانيين حصول المعاوضة والمراضاة بنفس الإشارة. هذا من ذا الذي قال بنفس الإشارة المفهمة؟ هذا الشهيد الثاني. وبنفس الصيغة الخالية عن الشرائط، هذا من الذي قال؟ الكركي. لا بالتقابض الحاصل بعدهما، وقد نقلت كلامهما الآن وما فيه دلالة على أن هناك إذن جديد مقارن للقبض، لا، قال بنفس الإشارة أو بنفس الصيغة السابقة الفاسدة. أما بالنسبة إلى التوجيه الثاني وهو أن يقال بحصول الإذن الجديد بعد العلم بفساد المعاطاة، فبعدما علم المتعاطيان بفساد المعاطاة أذنا بهذا التقابض، فيلاحظ عليه مناقشات ثلاث. المناقشة الأولى هي نفس المناقشة الثانية التي ذكرناها على الوجه الأول، وهي أن ظاهر كلام الكركي والشهيد الثاني عدم حصول إذن جديد، فلا معنى لأن يوجه كلامهما بإذن جديد مقارنا للقبض، فهذا خلاف ظاهر كلامهما من الأصل، ولذلك قال ومنه يعلم، يعني من المناقشة التي ذكرناها الثانية على الوجه الأول يعلم الفساد. المناقشة الثانية أن هذا التوجيه أخص من المدعى، وذلك لأنه يختص بصورة واحدة وهي ما لو علم المتبايعان بالفساد، فبعد حصول المعاملة علم بفساد المعاملة، فإذا علم بالفساد حينئذ يتراضيان تراضيا جديدا، مع أن البحث أوسع من ذلك، ففيه صور أخرى لم يشر لها السيد العاملي، منها مثلا صورة عدم علمهما بالفساد. لو لم يعلما بالفساد فما هو الحكم؟ صورة ما لو علما بالفساد ولم يرضيا بهذه المعاملة فما هو الحكم؟ مع أن السيد العاملي خصص هذا التوجيه بفرض علم المتعاملين بفساد المعاملة، قال إذا علما بالفساد واستمر رضاهما. خب إذا ما علما أو علما ولم يرضيا، مع أن كلام المحقق الكركي والشهيد الثاني مطلق بأنها تعتبر معاطاة في جميع الصور، وما خصص التصحيح فقط بالصورة الأولى. هذا مشكل. إذن المناقشة الثالثة والأخيرة، وهي أن هذا التراضي الحاصل بعد العلم بالفساد لا يخلو إما أن يكون تراضيا لا على وجه المعاطاة، أو يكون تراضيا على وجه المعاطاة والمعاوضة، وعلى كل حال فهو مشكل. أما إذا كان هذا التراضي لا على وجه المعاطاة بأن رضي زيد بأن يتصرف عمرو في الكتاب، ورضي عمرو بأن يتصرف زيد في الدرهم بعد علمهما بفساد المعاملة، فقال زيد في نفسه رضيت لعمرو أن يتصرف في الكتاب، وقال عمرو في نفسه رضيت لزيد أن يتصرف في الدرهم، وطابت نفسهما بذلك، فهذا التراضي إباحة مجانية من الطرفين، فكل واحد منهم رضي للآخر أن يتصرف في ماله من دون ملاحظة المعاوضة. فزيد رضي لعمر أن يتصرف بالكتاب من دون ملاحظة الدرهم، وعمر رضي لزيد أن يتصرف في الدرهم من دون ملاحظة العوض وهو الكتاب. وهذه الإباحة المجانية تختلف عن المعاطاة التي هي محل البحث، فآثارها تختلف. وهنا نشير لأثرين. الأثر الأول للاختلاف بين الإباحة المجانية وبين المعاطاة هو أن الإباحة المجانية يشترط فيها الإذن، فلو شك في إذن صاحب المال فلا يجوز التصرف، فلا بد في كل آن من إحراز وجود الإذن، بخلاف المعاطاة فالمأخوذ بالمعاطاة يجوز التصرف به إلا أن يعلم العكس، يعلم عدم الإذن. هذا أول أثر للفرق بينهما. الأثر الثاني هو أن المأخوذ بالإباحة المجانية لو تلف
لا تلزم هذه الإباحة المجانية. فلو تلف الكتاب في يد عمران لم تلزم هذه الإباحة، فيجوز له استرداد الدرهم. مع ذلك، مع أنه تلف الكتاب تحت يده، إلا أنه يجوز له أن يسترد الدرهم. وهذا بخلاف المعاطاة، فإنه لو تلف الكتاب في يد زيد في يد عمران له، فليس له أن يسترد الدرهم، بل تكون المعاطاة لازمة. إذن هذان أثران للفرق بين الإباحة المجانية وبين المعاطاة. فالإباحة المجانية لا بد فيها من إحراز الإذن، ولو شك في استمرار الإذن فلا يجوز التصرف ولا يجري الاستصحاب، استصحاب الإذن لاختلاف الموضوع للقضية المتيقنة عن القضية المشكوكة، لاشتراط الإذن في كل آن آن. وهذا بخلاف المعاطاة، حيث إنه في المعاطاة ما دام وقع التعاطي إذن يجوز التصرف إلا أن يعلم برجوع المعطي عن الإذن. والأثر الثاني أن الإباحة المجانية لا تلزم بالتلف، فلو تلف الكتاب تحت يد عام جاز له استرداد درهمه، بخلاف المعاطاة فلو تلف الكتاب لزمت المعاطاة وليس له الحق في استرداد الدرهم. هذا كله إن قلنا بأن هذا التراضي لا على وجه المعاوضة بل على وجه الإباحة المجانية، وإن قلنا بأن هذا التراضي على وجه المعاطاة وليس على وجه الإباحة المجانية فأيضا غير مجدل، وذلك لأن التراضي الذي يقع على وجه المعاطاة ليس هو إلا التراضي بالملكية، لأن هذا هو محل بحثنا، المعاطاة التي قصد بها التمليك، لكنها تفيد الإباحة على رأي المشهور والملكية المتزلزلة على رأي المحقق الكركي. فمحل بحثنا وهو مقصود الكركي أيضا ومقصود الشهيد الثاني أيضا الذين نريد توجيه كلامهما هو التراضي على الملكية ليس على الإباحة. والتراضي إن كان على الملكية فلا يجدي شيئا، وذلك لأنه حين إنشاء العقد لم يجدي في حصول الملكية، فكيف إذا حصل بعد ذلك تراض آخر يكون هذا التراضي مجدي في حصول الملكية؟ فإذا كان التراضي مع الصيغة الفاسدة لم يحقق الملكية، فكيف التراضي الحاصل بعد ذلك بدون الصيغة يوجب حصول الملكية؟ فأي شيء اختلف؟ فهو تراض سابق ما أوجب حصول الملكية، لو تجدد هذا التراضي بدون الصيغة أيضا لا يوجب حصول الملكية، إذ لا يوجد تغير إلا من حيث الزمان، ذاك التراضي وقع مثلا يوم الجمعة، هذا التراضي الجديد وقع يوم الاثنين، فهو نفس التراضي، لكن ذاك كان بدون، كان ذاك مع صيغة فاسدة، هذا بدون صيغة، فإذا ذاك لم يوجب الملكية هذا أيضا لا يوجب الملكية. نعم لو كان هذا التراضي الجديد بقصد الإباحة وليس بقصد التمليك كان مجديا، لكنه خروج عن محل الكلام كلام العلمين، لأن مقصودهما بالمعاطاة المعاطاة التي قصد بها التمليك هي تفيد الملكية المتزلزلة على رأي المحقق الكركي. إن شاء الله غير واضح. الحمد لله. كيف؟ أما إذا قصد شيء آخر يعني في العاق قصد الملكية.
نعم
ذاك منتفي. بعد ذلك قصد الإباحة هذا لا مشكلة فيه، لكنه خروج عن محل البحث. لأن
التصرف.
إيه نعم تجاوز التصرف، لكنه خروج عن محل البحث. فهذا يرجع إلى شبيه التراضي لا على وجه المعاطاة يعني إباحة. فاتضح لدينا بأن هذا التوجيه الثاني الذي أفاده السيد العاملي أيضا غير صالح لتوجيه كلام العلمين الكركي والشهيد الثاني، فكلا التوجيهين غير تام، فنحتاج إلى علاج، إلى حل آخر. فكر، تدبر، تأمل حتى تلائم وتوافق وتصالح بين كلمات الأعلام. فنحن الآن نحتاج إلى أن نصالح. الأعلام في نعيم وسرور ونحن نجلس الآن لنصالح بينهم في كلماتهم. طبق العبارة يا مولاي. ومنه يعلم، منه يعني من المناقشة التي ذكرناها على التوجيه الأول، المناقشة الثانية، يعلم فساد ما ذكره من حصول المعاطاة بتراض جديد بعد العقد غير مبني على صحة العقد، يعني تراض جديد غير التراض السابق. منه يعلم من المناقشة الثانية أن كلامهما غير ناظر أصلا إلى تراض جديد. المناقشة الثانية الآن، ثم إنما ذكره السيد العاملي من التراضي الجديد بعد العلم بالفساد، لأنه قال كما لاحظ كلامه، فإن تراضيا بالعوضين بعد العلم بالفساد، مع اختصاصه بما إذا علم بالفساد، يختص بهذه الصورة خاص من البحث دون غيره من الصور، كما لو لم يعلم بالفساد أو علم بالفساد ولم يتراضيا، مع أن كلام الجميع مطلق، كلام الكركي مطلق ما خصص بهذه الصورة، وكلام الشهيد الثاني مطلق وغيرهما من الأعلام. فإذا كلام خص من المدعى. المناقشة الثالثة، أن هذا التراضي الجديد الذي قال عنه جديد، أن هذا التراضي الجديد ما يحتاج إن كان تراضيا، لأن ليس لها عدل هذه الجملة الآن، ليس لها عدل، أن هذا التراضي الآخر الحادث بعد العقد إن كان لا على وجه المعاطاة، بل كل منهما رضي بتصرف الآخر في ماله من دون ملاحظة رضا صاحبه بتصرفه في ماله. زيد رضي بتصرف عمرو في الكتاب من دون ملاحظة الدرهم، وأنه رضي لي بأن أتصرف في الدرهم، وعمر رضي بتصرف زيد في الدرهم من دون ملاحظة رضاه بتصرفه في الكتاب، فلا يوجد معاوضة. فهذا ليس من المعاطاة، بل هي إباحة مجانية من الطرفين، تختلف من حيث الآثار عن المعاطاة في أثرين أشار لهما. تبقى ما دام العلم بالرضا، هذه الإباحة المجانية باقية ما دام هناك علم بالرضا، ولا يكفي هذا الأثر الأول الذي ذكرناه، ولا يكفي في هذه الإباحة عدم العلم بالرجوع كما في المعاطاة، المعاطاة يكفي عدم العلم بالرجوع، أما الإباحة المجانية لابد أن يحرز الإذن، أما لو شك رجع أو لم يرجع ما تجري الاستصحاب لاختلاف القضية المتيقنة عن المشكوكة، لأن الإذن آني في كل آن، الآن إذن مستقل. وإذا قلت أنا عندي يقين في الآن الأول فأشك في الآن الثاني، لا يجري الاستصحاب، لأن اليقين في الآن الأول يختلف عن الشك في الآن الثاني، لأنه كالإذن الحاصل من شاهد الحال، كما أنه في شاهد الحال لابد أن تحرز الإذن. الآن يجوز لي أن أتصرف في هذا الكتاب أو لا، لابد أن أحرز رضا صاحب الكتاب، هل في شاهد الحال يأذن لي الآن أن أتصرف، بعد ساعة أن أتصرف أم لا. فكما قالوا في شاهد الحال لابد من إحراز الإذن في كل آن آن، كذلك في الإباحة المجانية لا بد من إحراز الإذن في كل آن آن. هذا من الأثر الأول للفرق بينهما. الأثر الثاني، ولا يترتب عليه أثر المعاطاة من اللزوم، الإباحة المجانية لا يترتب عليها اللزوم بالتلف، ولا يترتب عليه أثر المعاطاة من اللزوم بتلف إحدى العينين، بخلاف المعاطاة إذا تلف الكتاب خلاص بعد لزم الدرهم لذلك، أو جواز التصرف إلى حين العلم بالرجوع. هذا ذكرنا جواز التصرف في المعاطاة، يجوز التصرف في المأخذ بالمعاطاة حتى يعلم برجوع صاحب المال، وإن كان على وجه المعاطاة، يعني التراضي ليس على وجه المجانية بل على وجه المعاطاة، فهذا التراضي ليس إلا التراضي السابق على ملكية كل
منهما لمالك الآخر. هذا نفس التراضي السابق بالملكية، وليس تراضي جديد بالإباحة، وليس تراضيا جديدا بناء. لماذا قلنا أنه نفس التراضي السابق؟ لأن البحث عن المعاطاة المقصود بها التمليك، وهذا مبنى الكراكي أنها تفيد الملكية المتزلزلة، بناء على أن المقصود بالمعاطاة التي هي محل بحثنا المعاطاة التي قصد بها التمليك، كما عرفته من كلام المشهور خصوصا المحقق الثاني. المشهور قالوا تفيد الإباحة مع أنها قصد بها التمليك، الكراكي قال تفيد الملكية المتزلزلة. فلا يجوز له، لا يجوز له، يحرم يعني الكراكي، لا يجوز له، فلا يجوز له أن يريد بقوله المتقدم عن صيغ العقود، يعني عن رسالته صيغ العقود، إن الصيغة الفاقدة للشرائط مع التراضي تدخل في المعاطاة، التراضي الجديد الحاصل بعد العقد لا على وجه المعاوضة. يعني لا بد أن يكون مقصود المحقق الكراكي بالتراضي الجديد، لو كان يريد تراضيا جديدا نفس التراضي السابق بالملكية، وحيث قلنا لا بد من هذه التتمة لأن الكلام فيه غير واضح، يعني لو تقرأ بهكذا المقدار الموجود لا يتضح لك المقصود مقصوده. وبما أن التراضي السابق على الملكية غير مؤثر، كذلك التراضي الجديد بالملكية ليس أحسن حالا من التراضي الأول، فهو أيضا غير مؤثر. فعلى كل حال التراضي بالملكية غير مفيد وغير مجدي. تم الكلام ولله الحمد والمنة في هذه النقطة الرابعة. النقطة الخامسة، تحقيق المصنف للمسألة، ويا ليته من البدء دخل في تحقيق بلا حاجة إلى جمع سيد العاملي ثم المناقشة في جمع، كما قال سيدنا الخوئي في شرحه، قال أعطانا الكلام والنقض والإبراء وأختصر المسألة في صفحتين، واختصر السيد الخوئي المسألة في هذه النقطة الخامسة وبين رأيه. على كل كيف ذكر المصنف بأن هنا أربع صور للمسألة. الصورة الأولى التقابض بغير رضا من المتعاملين بالتصرف، كما لو قال زيدون لعمرو بعتك الكتاب بدرهم وهذا العقد فاسد، لكن حصل التقابض على هذا العقد الفاسد، وحصل التقابض بغير رضا منهما، كما لو أجبرهما الحاكم على هذا البيع الفاسد، قال يا عبد خذ الكتاب وإلا قتلتك، ويا زيد خذ الدرهم وإلا حبستك، فأكرها على التقابض لكنهما غير راضيين بذلك، أو أكرها أحدهما على التقابض كما لو كان المكره على القبض هو عمرو فقط، هو الذي أكره على أخذ الكتاب وقبضه. وحكم هذه الصورة واضح، وهو حرمة التصرف في هذا المقبوض، فلا يجوز لعمرو أن يتصرف في الكتاب، ولا يجوز لزيد أن يتصرف في الدرهم لعدم حصول التراضي منهما، ولا يحل مال امرئ إلا بطيب نفسه، وطيب النفس مفقود لأجل الإكراه على الطرفين أو لا أقل على أحد الطرفين. فإذا أكره زيد على قبض الكتاب
فهو ليس راضي بقبض الآخر للدرهم لأنه مكره على ذلك، فليس راضي، فلا يجوز التصرف له في هذا الكتاب لأنه ليس راضيا به، ولا لزيد أن يتصرف في الدرهم لأن عمرو ليس راضيا بالكتاب من الأصل. وحكم هذه الصورة واضح وليست محل البحث، لكن تعرف طريقة الإعلام يأتون حتى بما هو خارج عن محل البحث. ليس كلامنا إذا وقع ارتقاب بدون تراضي، كل البحث إذا كان هناك تراضي هل هي معاطاة أو ليست معاطاة. أما نفترض صورا خارج عن محل، نقول لا، حصل تقابض عن إكراه من الحاكم أو من غير الحاكم، على كل نتعبد. الصورة الثانية التقابض، أن يقع التقابض برضا ناشئ عن اعتقاد الملكية، كما لو باع زيد الكتاب لدرهم وقال بعتك الكتاب بدرهم، وهذا عقد فاسد، لكن تقابضا باعتقاد من العقد صحيح جهلا بالحكم الشرعي، أو تقابضا من باب التشريع كما لو قال نعلم أن العقد فاسد شرعا لكن نقبض ولو كان فاسدا، نحن نعتبره صحيحا ولو كان الشارع يعتبره فاسدا. تشريع، فالتقابض هنا برضا من الطرفين، لكن هذا الرضا إما عن جهل بفساد المعاملة واعتقاد بصحتها، أو أن يكون هذا التقابض بالتشريع، بتشريع مع العلم بفسادها شرعا لكن بتشريع صحتها بنظرهما. وحكم هذه الصورة حرمة القبض والتصرف في المالين، فلا يجوز لزيد أن يتصرف في الدرهم ولا يجوز لعمرو أن يتصرف في الكتاب، وذلك لأن حيثية كون القابض مالكان مستحقان لما يقبضه حيثية تقييدية، بمعنى أن كلا من الطرفين إنما يدفع ماله للآخر مقيدا بأن الآخر مالك ومستحق لهذا المال. فزيد يدفع الكتاب لعمر بتقييد أن عمر مالك ومستحق للكتاب، وعمر يدفع الدرهم لزيد بتقييد أن زيد مالك للدرهم ومستحق لهذا الدرهم وأنا أعطيه إياه من باب المالكية، والمالكية تنتفي شرعا. ومع انتفائها شرعا إذن لا يجوز لأي من الطرفين التصرف في هذا المال لانتفاء المالكية، لأن أصل الإذن مقيد بكونه مالك. أنا أذن لك بأن تأخذ هذا المال وتقبضه مني بكونك مالكا له مستحقا له، والحال أنه في علم الله الملكية منتفية والاستحقاق منتف. نعم، وهذا نظير سائر الموارد كما يقول المصنف، نظير ما لو دفع زيد لعمر درهما باعتقاد أنه مدين لعمر بهذا الدرهم، فقال تفضل هذا الدرهم الذي هو دين علي لك، ف فإنه لا يجوز لعمر أن يقبض هذا الدرهم ويتصرف فيه إن لم يكن مالكا له ومستحقا له، لأن من الأصل دفع هذا الدرهم من قبل زيد لعمر باعتقاد أنه مالك ومستحق له، والحال أنه ليس مالك لأنه لا يوجد دين أصلا. هذا حكم الصورة الثانية. الصورة الثالثة ما لو حصل التقابض من الطرفين بإنشاء جديد، كما لو باع زيد الكتاب لعمر فقال بعتك الكتاب بدرهم وهذا العقد فاسد، ثم بعد ذلك تراضيا بتراض جديد فقال نعلم بفساد هذا العقد لكن تراضى من جديد ودفع زيد الكتاب لعمر ودفع عمر الدرهم لزيد، وحكم هذه الصورة الصحة كما قلنا سابقا، لأن المعاطاة ليس بذاك التراضي الفاسد بل بتراض جديد من الطرفين، فيجوز لكل منهما التصرف في المال المأخوذ لوجود طيب النفس والإذ. الصورة الرابعة وهي محل البحث يا مولاي، وهي محل البحث، قال المصنف دعوها إلى غد لأن الوقت لا يسمح، لكن مع ذلك عندكم دقيقة طبقوا العبارة. وتفصيل الكلام أن المتعاملين بالعقد الفاقد لبعض الشرائط إما أن يقع، هذه الصورة الأولى، أن يقع تقابضهما بغير رضا من كل منهما في تصرف الآخر بل حصل التقابض قهرا عليهما من الحاكم مثلا أو على أحدهما وإجبارا على العمل بمقتضى العقد، وهذه صورة خارجية لكن المصنف ذكرها، فلا إشكال في حرمة التصرف في المقبوض على هذا الوجه الحمد لله. خب الصورة الثانية وكذا أيضا لا إشكال في حرمة التصرف إن وقع على وجه الرضا، يعني إن وقعت المعطاء أو إن وقع التعاطي على وجه الرضا الناشئ عن بناء كل منهما على ملكية الآخر اعتقادا أو تشريعا، يعني يعتقد هذا صحة المعاملة مع أنها فاسدة أو يقول أنا أعطيك حتى لو كانت فاسدة أنا أعتبرها صحيحة، كما في كل قبض وقع على هذا الوجه. أي وجه؟ يعني على وجه بناء كل منهما على ملكية القابض لما يقبضه، أي وجه بناء كل منهما على ملكية القابض لما يقبضه. فزيد يدفع الكتاب باعتقاد أن عمر مالك له وعمر يدفع الدرهم باعتقاد أن زيد مالكا له، كما في كل قبض وقع على هذا الوجه. لماذا؟ لأن حيثيته هذا الذي ذكرناه كون القابض مالكا مستحقا لما يقبضه جهة تقييدية، أنا أعطيك الكتاب على أساس أنك مالك والحال لست مالكا شرعا، مأخوذة في الرضا ينتفي بانتفائها في الواقع، إذن ينتفي الرضا بانتفاء المالكية، وحيث المالكية منتفية واقعا إذن الرضا منفي فلا يجوز التصرف، كما في نظائره ذكرنا مثل الدين، كما في الدين الذي مثلنا به حيث إن زيد يدفع الدرهم لعمر على أساس أنه دين ومالك له، فإذا لم يكن في علم الله مالكا وليس هذا دينا إذن لا يجوز لعمر أن يقبض الدرهم، وهذان الوجهان مما لا إشكال فيه في حرمة التصرف في العوضين. الآن الصورة الثالثة كما أنه لا إشكال في الجواز، في جواز التصرف إذا أعرضا عن أثر العقد الفاسد وتقابضا بقصد إنشاء التمليك ليكون معاطاة صحيحة عقيب عقد فاسد، هذا ما ذكرها بشكل صورة مستقلة لكنها هي صورة. الصورة الرابعة هي التي جعلها ثالثة وهي محل البحث، غدا إن شاء الله تعالى ونختم بحث المعاطاة. كان بودنا اليوم لكن بعض الأخوة قال لا يسعنا ذلك، لذلك أجلنا إلى الغد، والحمد لله رب العالمين.